بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 42 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ومثل ما ذكرنا لكم بالنسبة لهذا الكتاب، كتاب جمع فيه الحافظ المنذري أحاديث تتعلق بالترغيب، ترغيب في أعمال صالحة ترفع بها الدرجات، وأيضا الترهيب التخويف من معاصي ومن أعمال ومن أقوال أيضا تكون سبب لنقص الإيمان عند المسلم، أو قد تكون سبب لدخوله النار. ففيه ترغيب وفيه ترهيب، أحاديث جمعها الحافظ المنذري، فكتابه مرجع يعتبر في الأحاديث التي تتعلق بالترغيب والترهيب، وجمع فيه أكثر من 5700 حديث، في منها أكثر من 2000 حديث تقريبا ضعيفة وموضوعة، حتى نتعلم ونتعرف على الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة المنتشرة عند الناس، و 3700 حديث تقريبا أكثر شوي، كلها حديث ثابتة صحيحة وحسنة مقبولة. فنتعلم من هذا الكتاب، إذا سمعنا أحاديث في الترغيب والترهيب نعرف من خلال هذا الكتاب. وهذا الكتاب خدمه العلامة الألباني رحمه الله، وخرج أحاديثه وفصلها، صحيح الترغيب والترهيب في 3 مجلدات، وضعيف الترغيب والترهيب في 2 مجلدين، فرحمه الله رحمة واسعة، خدم السنة، خدم السنة رحمه الله. فهذا موضوع درس الترغيب والترهيب، كتاب طيب ومفيد، فيه كل ما ندرس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نرتقي في إيماننا ونقوي إيماننا بسماع مثل هذه الأحاديث، ونقبل على الأعمال الصالحة التي فيها ترغيب. وانتهينا سابقا من أبواب تتعلق بالترغيب بالإخلاص، والترهيب من الرياء، والترغيب أيضا في العلم، والترغيب من طلب العلم لغير وجه الله، ترهيب وتخويف، أحاديث كثيرة مرت معنا. ثم أيضا في كتاب الطهارة وما يتعلق بفضل الوضوء والطهارة وجه عام، والترغيب في بعض الأعمال والأقوال، وهكذا الترهيب من انتقاص الوضوء وعدم إكمال الوضوء، كتاب شامل. الآن بدينا في كتاب الصلاة أيضا، ويأتي ما يتعلق بالترغيب والترهيب في كتاب أيضا الزكاة والصيام والحج، وأيضا في الأعمال في الزواج وفي البيوع وفي الربا وغيرها، كتاب شامل لأمور الدين فيما يتعلق بهذا الباب من أبواب الدين، وهو الترغيب والترهيب، ترغيب والترهيب، كلها حديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيها كل الدين. السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة، هذه سنة نتدارس فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدرس، ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم، والصلاة عليه من العبد، الله عز وجل يجازيه بأن يصلي عليه 10 مرات من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا دروس السنة والحديث، نسأل الله يجعلنا من أهل الحديث ومن أتباع سلفنا الصالح رضي الله عنهم. لازلنا في كتاب الصلاة، ومع الحديث 16 من كتاب الصلاة. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب في كتاب الصلاة تحت باب الترغيب في الأذان وما جاء في فضله، وروي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤذنين والملبين يخرجون من قبورهم، يؤذن المؤذن ويلبي الملبي. رواه الطبراني في الأوسط.
نعم، كنا نتمنى أن يكون هذا الحديث صحيح، لكنه حديث ضعيف جدا، ضعيف جدا، في ضعيف الترغيب والترهيب 160 قال عنه الباني رحمه الله: ضعيف جدا روية. لذلك صدره الحافظ المنذري بصيغة التمريض: روية، نقل، حكي، قيل. هذه صيغ التمريض، وغالبا تدل على أن الحديث ضعيف، ومنها هذا الحديث: حديث ضعيف جدا. أن المؤذنين والملبين، ملبين طبعا في النسك، نسك العمرة أو الحج، لبيك اللهم لبيك، يخرجون من قبورهم يؤذن المؤذن ويلبي الملبي. لكن هناك أحاديث دلت على أن الإنسان إذا مات وهو يؤذن، أي ويخرج من قبره وهو يؤذن، ويوم القيامة يؤذن، فالإنسان يحشر على ما مات عليه. فإذا مات ملبيا يقول لبيك اللهم لبيك ومات، يحشر يوم القيامة يلبي، هذا ثابت في الأحاديث. لكن أن كل مؤذن وكل ملبي يخرج ويأتيه الموت ويخرج من قبره يؤذن ويلبي، هذا لا يصح، حديث ضعيف جدا. ولو أن في فضل الأذان والمؤذنين، لكن الحديث ضعيف، نكتفي بالأحاديث الصحيحة في فضل الأذان. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك وأوراه قال يوم القيامة. زاد في رواية: يغبطهم الأولون والآخرون، عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. رواه أحمد والترمذي من رواية سفيان عن أبي اليقظان عن زادان عنه. وقال: حديث حسن غريب. قال الحافظ: وأبو اليقظان واهن، وقد روى عنه الثقات، واسمه عثمان بن قيس، قاله الترمذي، وقيل عثمان بن عمير، وقيل عثمان بن أبي حميد، وقيل غير ذلك. ورواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد لا بأس به. ولفظه: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب، هم على كثب من مسك حتى يفرغ من حساب الخلائق. رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وأما به قوما وهم به راضون، وداع يدعو إلى الصلاة ابتغاء وجه الله، وعبد أحسن فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين مواليه. ورواه في الكبير ولفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة ومرة ومرة حتى عد 7 مرات لما حدثت به. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة على كثمان المسك يوم القيامة لا يهولهم الفزع ولا يفزعون حين يفزع الناس، رجل علم القرآن فقام به يطلب به وجه الله وما عنده، ورجل نادى في كل يوم وليلة 5 صلوات يطلب وجه الله وما عنده، ومملوك لم يمنعه رق الدنيا من طاعة ربه.
أحسنت. وقرأ 4 أحاديث، لكن الحديث كلها حديث واحد لكن بألفاظ. فاللفظ الأول أو الحديث الأول عن جابر رضي الله عنه: وحديث ضعيف جدا. كل اللي قرأ حديث ضعيف جدا، فما سمعتموه حديث ضعيف جدا. فمن سمع هذا الحديث يعرف أن حديث ضعيف جدا لا يصح، لكن فيه بعض ألفاظ الحديث صحت من أحاديث أخرى سنعرفها، لكن هو كحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. لذلك حتى الحافظ المنذري قال روية في الحديث الذي قبله، واضح. في هذا الحديث أيضا هو حديث ضعيف، وهي 3 أحاديث كلها ضعيفة. هذا عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك، يعني يوم القيامة، أراه قال يوم القيامة الله يكرمهم. حديث ضعيف لا يصح. وفي رواية: يغبطهم، يغبطهم يعني يحسدهم، يتمنون ما عندهم من نعماء. الناس كلها تتمنى: لماذا هؤلاء على الكثبان المسك؟ الله عز وجل أكرمهم يوم القيامة. يغبطهم الأولون والآخرون، عبد أدى حق الله وحق مواليه. هنا حديث ضعيف، لكن فضل العبد هذا أنه له أجران. مر معنا سابقا حديث صحيح بأن هذا العبد الذي يؤدي حق الله ويؤدي حق الموالي يعني الأسياد حق سيده فله أجران، لأنه أدى حق الله وأدى حق السيد. فاللفظ من ناحية أن العبد له أجران جاء في حديث آخر، أما أن العبد الذي أدى حق الله وحق مواليه يكون على كثبان يوم القيامة لا يصح، لا يصح، لأن الحديث هذا ضعيف في ضعيف الترغيب والترهيب 161، في ضعيف الترغيب 161. ثانية، رجل أما قوما وهم به راضون، رجل إمام صلى بالناس وهم راضون عنه، وهم راضون عنه أيضا لا يصح الحديث، لا يصح. ورجل ينادي بالصلوات يعني يؤذن بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة يكون له هذا، يكون على كثبان مسك، هذا لا يصح. أما فضل الإمامة وفضل الأذان حديث كثيرة بينت لنا فضل المؤذن وكما يحصل من الخير والأجر وأنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة وغيرها، لكن في هذا الحديث يكونون على كثبان من المسك يوم القيامة لا يصح، لا يصح. ذلك أيضا قال لفظه عند الطبراني في الأوسط، قال لفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 لا يهولهم الفزع الأكبر، يعني لا يفضعهم النفخ في الصور يوم القيامة يوم الفزع الأكبر، والآن ينالهم الحساب، لا يحاسبون على أعمالهم كما يحاسب سائر الناس، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. حديث ضعيف جدا لا يصح بهذا اللفظ، هم على كثب من مسك حتى يفرغ من حساب الخلائق. رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله، حفظ القرآن لوجه الله، وأما به قوما وهم به راضون، حفظ القرآن وصلى بالناس إمام، هذا فيه فضل لا شك وله أجر عظيم وله أجر من صلى خلفه، لكن أنه لا يهوله الفزع الأكبر أو يكون على كثبان من مسك يوم القيامة لا يصح، لا يصح. وداع يدعو إلى الصلاة ابتغاء وجه الله هذا اللي يؤذن الصلوات الخمس، وحديث لا يصح لأنه فضل المؤذن والأذان جاء في أحاديث صحيحة تكفينا، ما نحتاج، المسلمون لا يحتاجون إلى أحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة، ما يحتاجون، عندنا الأحاديث المقبولة الأحاديث الصحيحة والحسنة فيها الكفاية، فيها الكفاية، ما نحتاج إلى الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وطبعا سبب الأحاديث الضعيفة والموضوعة الرواة، بعض الرواة غير مؤهل غير حافظ وضعيف يروي الأحاديث فيزيد وينقص في الأحاديث، وأهل الحديث علماء الحديث يدققون ويعرفون الرجال ويعرفون الرواة يترجمون لهم ويعرفون هذا ثقة وهذا حافظ وهذا ضعيف وهذا فاحش الخطأ وهذا لين الحديث وهذا كذاب وهذا ساقط الحديث وهذا حافظ وهذا ثقة، كلها كتب، كتب الجرح والتعديل مدونة، والعلماء تخصصوا في هذا من القديم، فكل الرواة معروفون عند الناس رواة الأحاديث، وهذا من حفظ الله عز وجل للسنة، كما الله عز وجل يحفظ القرآن أيضا حفظ السنة بهؤلاء الرجال علماء الحديث علماء الجرح والتعديل. لذلك ما يستطيع أحد أن يأتينا بحديث إلا مر عليهم الحديث، عرفوه وكتبوا عنه، دونوه في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو سنن الترمذي بالأسانيد، فيأتي من بعدهم ويراجع الأسانيد ويعرف الرجال ويحكم على السند، هذا الراوي روى عن هذا، هل هو لقيه أم لم يلقه، هل أخذ عن هذا الحديث هو شيخه لكن لم يأخذ منه هذا الحديث وحدث بعن أو أن وهو مدلس معروف إنه يدلس حديثه ضعيف، ولو أخذه ولو ادعى أنه أخذه من شيخ، علم، علم الجرح والتعديل علم من علوم مصطلح الحديث، فهذا أيضا من حفظ الله عز وجل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الآن ما في حديث تسمعه أو تقرأه في كتاب إلا معروف، معروف في الكتب، إذا غير موجود في الكتب لا أصل له، لا يوجد في كتب السنة، اتركه، اتركه عنك، وإذا وجد في كتب السنة من الرواه بخاري ومسلم العين والرأس خذ، لأنهم اشترطوا صحة الحديث، أما غيرهم لا، فيه الضعيف وفيه الحسن، يدرس الإسناد ويعرف الإسناد ويعرف المتصل ومن المنقطع ويعرف الراوي الثقة والراوي الضعيف، وهذا ضعيف وجاء له سند آخر وخول ضعيف صار حديث حسن لغيره، علم، علم، علم مصطلح الحديث. فنحن عن طريق هذا لن عرفنا، وعرفنا هذه الأحاديث الضعيفة، عرفنا الأحاديث الضعيفة جدا، ومنها هذا الحديث الذي معنا، وهذا اللفظ الأخير في الحديث لفظ ابن عمر عن عمر عن ابن عمر لم يقال لو لم أسمعه من رسول الله إلا مرة أو مرتين حتى 7 مرات قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه حديث ضعيف جدا في ضعيف الترغيب رقم 161 30 على كثبان المسك يوم القيامة لا يهولهم الفزع لا يفزعون رجل عالم القرآن فقام به يطلب وجه الله. هذا فيه فضل عظيم لكن ما يكون له كثبان يوم القيامة، لا لا فضل. حديث كثيرة ذكرت فضله ليحفظ القرآن لوجه الله عز وجل يرتقي في الجنة وله أجر ويكرم والداه يوم القيامة. هذا فضل عالم القرآن وقال القرآن، حديث كثيرة فيه لا ما نحتاج له مثل هذا الحديث وهكذا النداء. طيب الآن حديث القادم حديث صحيح.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في مسير له يقول الله أكبر الله أكبر، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، قال خرج من النار. فاستبق القوم إلى الرجل فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن. رواه ابن خزيمة في صحيحه وهو في مسلم بنحوه.
وهو في مسلم يعني في صحيح مسلم بمعنى ليس باللفظ لكنه بالمعنى، حديث صحيح حديث صحيح صحه الألباني وفي صحيح الترغيب 245 245 في صحيح الترغيب حديث أنس. وفيه فضل الأذان، شوف هذا شخص في الصحراء راعي غنم يا وقت الصلاة وأذن خرج من النار واعتق من النار واعتق ما يدخل النار بسبب الأذان، هذا ما يدل على فضل الأذان. فضل الأذان قال أنس سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في مسير له، النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره سمع رجل من بعيد يأذن الأذان يقول الله أكبر الله أكبر، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، هذا على الفطرة يعني هذا الذي يؤذن على دين الفطرة التي فطر الله عباده عليها في الإقرار بتوحيد الله وتعظيمه، لأن قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، على الفطرة يعني على دين الفطرة التي فطر الله عليها هي إقرار بتوحيد الله لا إله إلا الله وتعظيم الله عز وجل، هذا معنى على الفطرة. فقال أيضا المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم خرج من النار يعني بكلمة التوحيد حصلت له النجاة من النار. فاستبق القوم لما علموا فضل الأذان وفضل هذا الرجل وأنه خرج من النار تسابقوا يبون يشوفون هذا الرجل ويتعرفون عليه. الصحابة رضي الله عنهم تسابقوا سارعوا إلى مصدر الصوت ليروا هذا الشخص الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بتلك البشارة العظيمة أنه خرج من النار. استبق القوم إلى الرجل فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن. فضل الأذان، الإنسان يوم يكون في الصحراء أو في المزرعة أو في العزبة أو بعيد عن البلاد ويا وقت الصلاة المفروضة وقام مؤذن مخلص لله عز وجل فقد يكون سبب لعتقه من النار هذا الأذان، هذا يدل على فضل الأذان.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه.
أحسنت. هذا ورد هنا سؤال من يؤذن أحيانا عندما يذهب للبر أو يكون في سفر هل يحصل على ثواب المؤذنين؟ أذن أخلص لله وأذن الأذان المشروع الوارد في السنة و في وقت صلاة من صلوات الخمس المفروضة فله أجر، هذا الأجر الثواب الفضل اللي مر معنا بإذن الله عز وجل يفيض. كيف يعني كل يوم وليلة؟ ما فهمت السؤال أنا، كيف يعني كل يوم وليلة؟ احنا ذكرنا هذه الكلمة في الدرس، صاحب السؤال يوضح لنا هل يجوز الصلاة من دون تيمم، هل يجوز الصلاة من دون تيمم ولا وضوء إذا كان في مكان جافي. أي هذا فاقد الطهورين. الإنسان إذا مثلا في مكان يعني مسألة تكلم فيها أهل العلم، إذا ما وجد ماء حان وقت الصلاة وهو على غير طهارة، ما وجد ماء ولا وجد الصعيد الطيب تراب حتى يتيمم، فهل يصلي من غير وضوء ولا يتيمم؟ هذه مسألة في كتب أهل الفقه يسمونها صلاة فاقد الطهورين. طهورين يعني الماء والصعيد الطيب. فالصحيح أنه إذا لم يجد الماء ولم يجد ما يتيمم به، حتى جدار ما وجد يضرب يده في الجدار ويتيمم، يضرب يده في الجدار ويمسح بوجهه ويمسح كفيه، هذا هو التيمم فقط. إذا ما استطاع ولا وجد هذا الشيء وحان وقت الصلاة وكاد وقت الصلاة يفوت، فيصلي بغير طهارة، رغم أن طهارة شرط من شروط صحة الصلاة، لكنه معذور. فالله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. هو ما استطاع، يريد يصلي ما استطاع يجد الماء ولا استطاع يجد الصعيد الطيب، ماذا يفعل؟ يصلي، يتقي الله حسب استطاعته فيصلي وليس عليه شيء. وهذا يحصل، يحصل عند بعض الأشخاص أحيانا، يحبس مثلا في حبس أو يحجز في مكان ويربط، تربط يداه ورجلاه ومسلم، وأذن يريد يصلي الآن، ماذا يفعل؟ ما يقدر يتيمم ولا يقدر يتوضأ ولا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها. حالة موجودة في أيامنا قد تحصل، قد لا يستطيع يستقبل القبلة، فيخلص النية وينوي الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة ويركع ويرفع من الركوع ويسجد ويصلي صلاته كاملة، هذا الذي استطاعه. فهذا الصحيح الراجح من هذا. هذه مسألة فقهية، بس نحن في درس ترغيب والترهيب، ما أريد أن أطيل عليكم، لكنه سؤال جاء يتعلق إن شاء الله بباب الأذان بكتاب الصلاة. أبو عبد الله من حديث جابر، من حديث جابر، آه صحيح، من حديث جابر حديث 17 اللي قرأناه، هذا يتعلق بالسؤال اللي ورد هنا، يقول كيف يعني كل يوم وليلة؟ نحاول نجيب على أسئلتكم قدر ما نستطيع. فكل يوم وليلة رجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة، كل يوم وليلة يعني من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، خلاص صلوات الخمس، غربت الشمس أذان المغرب، ثم غاب الشفق الأحمر أذان العشاء، صحيح، وزالت الشمس أذان الظهر، صار ظل الشيء مثله أذان العصر، غربت الشمس أذان المغرب، هذه خمس صلوات، هذا معناه كل يوم وليلة من غروب الشمس إلى ثاني يوم قبل غروب الشمس، خمس صلوات، هذا المقصود. رجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة، يوم وليلة يبدأ اليوم والليلة من غروب الشمس إلى غروب الشمس يوم الثاني، ففيها خمس صلوات. هذا جواب على السؤال. نعم، آخر حديث
قرأنا الشيخ حديث أبي هريرة،
قرأت الحديث، حديث
أبي هريرة،
أبي هريرة رقم 21، هذا حديث صحيح رواه النسائي وابن حبان وهو في صحيح الترغيب 246، 246 في صحيح الترغيب والترهيب، حديث أبي هريرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي يؤذن، بلال بن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي وقت الصلاة، فلما سكت يعني فرغ من الأذان، سكت يعني فرغ من الأذان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا، من قال مثل ما قال بلال الأذان يقينا دخل الجنة، يقينا دخل الجنة، يعني من أجاب المؤذن موقنا مصدقا ما عنده شك، موقنا بصدق هذه الكلمات استحق دخول الجنة، هذا معنى من قال مثل هذا، يعني من قال مثل ما قال المؤذن يقينا وهو متيقن مما قاله دخل الجنة. معناه من أجاب المؤذن لما يقول الله أكبر الله أكبر، عندك يقين إن الله عز وجل أكبر وهو الكبير سبحانه وتعالى وأكبر من كل شيء، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله عندك يقين بأنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل وحده لا شريك له يعبد سبحانه وتعالى، أشهد أن محمد رسول الله أن محمدا رسول من عند الله عز وجل أرسله للناس أجمعين بل للإنس والجن صلى الله عليه وسلم وأدى الرسالة وأكمل الدين به سبحانه وتعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقين عندك بصدق كلمات الأذان من أولها إلى آخرها دخل الجنة، استحق دخول الجنة، هذا فضل الأذان واضح بأنه يدل على فضل الأذان. هل يجوز أن أؤذن في البيت مع أخواني وعمري 7 سنوات حتى في المسجد قربكم ويأذن؟ ليش أذن في البيت إذا كان بيتكم بعيد عن المساجد؟ أيوة أقوم وأذن لكل صلاة، لكن ما دام يؤذن والمسجد قريب ويأذن لا تأذن في البيت، لا تأذن في البيت، أذن أو اتبع المؤذن الذي يؤذن في منطقتك، هذا الجواب. يجوز لك تأذن إذا كنت بعيد عن الأذانات ولو عمرك 7 سنوات، لا يشترط في الأذان البلوغ، لا يشترط في المؤذن أن يكون بالغ، ممكن يأذن لو عمره 7 سنوات، لكن ما دمت في منطقة وفيها مساجد وفيها الأذان فلا تؤذن في بيتك، لا تؤذن في بيتك ولو كنت عمرك 7 سنوات أو 70 سنة. هل توزيع لحم العقيقة على علاقة بالدرس؟ حسار على علاقة بالدرس، ما نريد نفتح مجال للإفتاء، أنا في الدرس أسئلتكم تتعلق بالدرس، الإفتاء له مكان الآخر، نحن لا نفتي إفتاء عام. نعم، ما حكم إجابة المؤذن في الأذان الموحد لدينا؟ أذان موحد أذان مباشر، يجب إذانة، يجب إجابة المؤذن لأن أذان مباشر شخص بعيد عنك ويؤذن عن طريق الآلة وتصلك، وأذان موحد في أول وقت الصلاة صلوات الخمس، فما الذي يمنع من إجابة المؤذن؟ أذان مشروع وينقل إليك من مكان بعيد والشخص موجود، الأذان غير مسجل موجود، أذان مباشر تسمعه وفي بلدك فتجيب المؤذن، هذا رأيي أنا والله أعلم. الأذان له علاقة، سؤال له علاقة بالأذان، هل يجوز الصلاة من غير أذان ولا إقامة؟ يجوز للمسافر، يجوز، الأذان واجب من الواجبات واضح، والإقامة أيضا، لكن خارج الصلاة فأنت تبدأ صلاة تكبيرة الإحرام، النية وتكبيرة الإحرام، صلاتك خارج عن، لا لا ليست لها علاقة بالأذان من حيث الصحة ولا بالإقامة، هذه واجبات بالنسبة للصلاة، فالصلاة صحيحة ولو لم يؤذن ولو لم يقم الصلاة، الصلاة صحيحة، هذا الجواب. نعم.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني أو دلني على عمل يدخلني الجنة، قال كن مؤذنا، قال لا أستطيع، قال كن إماما، قال لا أستطيع، فقال فقم بإزاء الإمام، رواه البخاري في تاريخه والطبراني في الأوسط.
ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا، في ضعيف الترغيب 162 كن مؤذن، وإذا ما تستطيع كن إمام، فضل الأذان وفضل الإمام دلت عليه أحاديث كثيرة، قال ما أستطيع لا مؤذن ولا إمام مثل أكثر الناس الأيام هذه، قال قم بأزاء الإمام، يعني حافظ على صلاة الجماعة، هذا معنى قم بأزاء الإمام، حافظ على صلاة الجماعة مع الإمام، وفضل صلاة الجماعة والترغيب فيها يأتي، يأتي إن شاء الله في الأبواب القادمة، لكن حديث ضعيف جدا لا يستدل به، نحن اليوم كم عرفنا حديث ضعيفة جدا، حتى نحذر، حتى نحذرها، لأن معرفة الحديث الصحيحة علم، ومعرفة الحديث الضعيفة وموضوعها أيضا علم، علم مثل معرفة السنة علم، ومعرفة حتى نعمل بها، ومعرفة البدعة أيضا علم، مطلوب منك تعرف البدعة، لا حتى ما تقع فيها، حتى ما دام ذلك قال حذيفة رضي الله عنه كما في الصحيح كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يسأل عن الشر والفتن والمخالفات حتى ما يقع فيها. فمعرفة الأحاديث الصحيحة علم، ومعرفة الأحاديث الضعيفة وموضوعها أيضا علم. أنا نتعلم من خلال هذا الكتاب نتعرف على أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة وموضوعة حتى نعرف. وذكر عن أحد المحدثين من كبار العلماء أعطى ولده أحاديث قال احفظها أكثر من 500 حديث قال احفظها. الولد حفظها خلال أسبوع رجع للوالد قال حفظتها كاملة. قال هذه كلها أحاديث موضوعة وضعيفة. يربي أولاده على معرفة الشر حتى ما يخ. ونحن الآن كطلبة علم نحفظ مئات الأحاديث الصحيحة ونحفظ أيضا مثلها أحاديث موضوعة وضعيفة أولا حتى نعرف الأحاديث الصحيحة ونعمل بها وندعو الناس لها ونستدل بها. ثانيا نعرف الأحاديث الموضوع حتى نحذر الناس منها ونبين للناس وحتى لا نستدل بها في أي شيء من أعمال الدين ما نستدل بها. فهذا طبيعي كل العلماء وطلبة العلم وهكذا. فمعرفة الأحاديث الصحيحة علم، ومعرفة الأحاديث الضعيفة وموضوعها أيضا علم. علم نعم. نخرج.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه يتمنى على الله ما يشتهي بين الأذان والإقامة. رواه الطبراني في الأوسط ورواه في الكبير.
نعم أيضا هو ضعيف، حديث ضعيف 163 في ضعيف الترغيب. مؤذن المحتسب يعني الذي يؤذن حسبة مدخرا ثواب ذلك عند الله، ما يأخذ أجر على أذانه، يحتسب الأجر لله عز وجل. وكيف يكون كالشهيد المتشحط في دمه إذا مات لم يدود في قبره؟ غير صحيح، لا يصح لأن حديث ضعيف. يتمنى على الله ما يشتهي بين الأذان والإقامة، لا يصح. يكفينا في فضل الأذان والمؤذن الحديث التي مرت معنا. نقرأ.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن المحتسب كشهيد متشحط في دمه إذا مات لم يدود في قبره.
نفس الحديث السابق وهو أيضا حديث ضعيف لا يصح. لا يصح، حديث ضعيف فيه ضعيف الترغيب 164. هذا حديث عبد الله بن عمرو، مكتوب عندكم عبد الله بن عمر، هو عبد الله بن عمرو حديث 24. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه إذا مات لم يدود في قبره، لا يصح. حديث ضعيف، ضعيف الترغيب فيه 164. نقرأ.
وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن في قرية أمنها الله عز وجل من عذابه ذلك اليوم. رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة.
أحسنت. أيضا هو حديث ضعيف جدا أو ضعيف، ضعيف رقم 165 في ضعيف الترغيب. حديث ضعيف، إذا أذن في قرية أمنها الله عز وجل من عذابه ذلك اليوم، أمن هذه القرية، لكن لا يصح. وروي، قال روي. نعم. آخر حديث.
ورواه في الكبير من حديث معقل بن يسار ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما قوم نودي فيهم بالأذان صباحا إلا كانوا في أمان الله حتى يمسوا، وأيما قوم نودي فيهم بالأذان مساء إلا كانوا في أمان الله حتى يصبحوا.
جزاك الله خيرا. هو آخر حديث في درس اليوم، أيضا هو حديث ضعيف في ضعيف الترغيب 166 رواه يعني الطبراني في الكبير. حديث ضعيف في ضعيف الترغيب 166 أيما قوم يعني ما من قوم نودي فيهم بالأذان صباحا إلا كانوا في أمان الله حتى يمسوا، وأيما قوم نودي فيهم بالأذان مساء إلا كانوا في أمان الله حتى يصبحوا. حديث لا يصح، حديث لا يصح. وبس نجيب على هذه الأسئلة، ما معنى يقينا؟ مرة معنا وذكرت لنا يقينا، يقينا يعني مصدقا جازما من غير شك. يوم تقول أشهد أن لا إله إلا الله عندك يقين، ما عندك شك، بأنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل، لا معبود حقا إلا الله. أما بقية المعبودات التي يعبدها الناس هي باطلة، فالله عز وجل وحده المعبود الحق، يقين عندك، ما عندك شك، هذا معنى يقين، صدق يقين جازم في قلبك بأن هذا الذي تعتقده، هذا معنى يقينا. كيف نجمع بأن نردد بعد الأذان مع المؤذن وأن ندعي أثناء الأذان؟ وهل يجوز الدعاء أثناء الأذان؟ ولا يوجد دعاء أثناء الأذان، في ذكر يقال أثناء الأذان، قد يخفى على كثير من الناس. عند الأذان الواجب عليك ترد، ترد على الأذان، إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، قال أشهد أن لا إله تقول أشهد أن لا إله، قال حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى ما يخلص الأذان. ما في دعاء أثناء الأذان، في ذكر يقال إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، حديث صحيح، إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله تقول أنت وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، فمن قالها غفر له ما تقدم من ذنبه، فضلها عظيم. هذا فقط الذكر اللي يقال أثناء الأذان. يقول سمعت في بعض الدول في أذانهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله 4 مرات وأشهد أن محمد رسول الله 4 مرات، هذا قد يكون ثابت، قد يكون في مذهب أو قول موجود عند الحنفية، وهذا قد هذه الدول تقولون الهند أو باكستان أو المناطق هاي اللي فيها يكثر المذهب الحنفي، المذهب الحنوي الحنفي يختلف مع الجمهور في صيغ الأذان وفي صيغ الإقامة أيضا، فقد يكون، لكنه هذا خلاف السنة، نقول لك خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأذان مثنى، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله 2 مرات، ما تقال 4 مرات. وهكذا في الإقامة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وأشهد أن لا إله إلا الله 1 في الإقامة، عند الحنفية 2، وأشهد أن محمد رسول الله 2 مثل الأذان. واضح؟ فإذا سمعت هذا من بعض البلاد هذا قد يكون قول في عند الحنفية كما ذكر في كتب الفقه. أحسنت، هذا تنبيه جيد. إذا كان هذا المؤذن يأخذ بسنة الترجيع في الأذان، أحسنت، على تنبيه جيد، لأن في الأذان وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المؤذنين أقصد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عندهم ما يسمى بالترجيع عند أهل العلم. شو الترجيع؟ عندما يؤذن، يؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يصر في نفسه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، واضح؟ ثم يسر في نفسه أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن. هذا إذا كان السؤال يتعلق بهذا يقول أشهد أن لا 4 مرات وأن محمد رسول 4 مرات، هذه صحيح ثابت في السنة، هذا ثابت في السنة، إذا كان يقصد هذا، إذا كان يقصد هذا فثابت ويسمى سنة الترجيع، وكان يفعلها بعض المؤذنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه سنة ثابتة. واضح؟ تنبيه جيد، ذكرتنا لما نسينا. متى يقال رضيت بالله ربا وبالسلام لي؟ قلنا الآن ترتيبه هكذا، يقال عندما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله فقلت وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا ومحمد رسول وبالإسلام دينا، هنا الترتيب يختلف، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، لا في هذه تقديم وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا في الأذان، هذه احفظوها تفيدكم. قد تكون سبب لمغفرة الذنوب السابقة. أذن في المسجد أو أذن في المسجد في همزتين، وأذن في المسجد حتى أزيل عن نفسي الرهبة والخوف، فهل أخذ أجر أو فضل الأذان؟ يقصد يكون لوحدة في المسجد العصر أو الضحى أو شيء، ويأذن في نفسه حتى يتعلم الأذان ويزيل عن نفسه الرهبة. إذا أذن يوم الأيام يتدرب على الأذان، يجوز هذا، لكن لا تعتبر أذان شرعي، هذا أذان للتعليم. الأذان الشرعي ما يكون إلا للصلوات الخمس، ما تي الضحى وتأذن، لا هذه بدعة ما يجوز. لكن إذا أردت تدرب نفسك ويوم الأيام يعينونك إمام مثلا، أو أبوك يقول لك أذن في المزرعة وأنت خايف، فرحت مكان أو في مسجد وجلست تتأذن روحك تدرب، ما فيها شيء هذا للتدريب، لكن لا تأذن للصلوات الخمس. إذا فاتت أحد الصلاة وأراد أن يصلي جماعة ليؤذن ويقيم، أردت يستحب لك أن تؤذن وتقيم بنفسك يعني. يرحمك الله. هل من أذن وأقام للصلاة وصلى في فلات صحراء أو في أرض ليس فيها أذان، أو فوق جبل أو في طائرة، طائرة ممكن يتسبب في فتنة في الطائرة، أول استأذن من الطيار بعدين أذن، حتى يأذن أجره صلاة الجماعة له 50 درجة، ما أدري. ما هل من أذن وقام للصلاة وصلى في فلات أو في أرض ليس فيها أذان، أو فوق جبل أو في طائرة ليس فيها من يؤذن، هل له أجر صلاة الجماعة؟ أذن لك أجر الأذان، ليس لك أجر صلاة الجماعة أو 50 درجة، ما أعلم أنا دليل على هذا. من أذن في أي مكان أذان الشرعي في الصلاة، صلاة من الصلوات الخمس المفروضة، لها أجر الأذان بما سبق. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما حبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يعينهم على مسؤولياتهم، ويحسن لنا ولكم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.